إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على طاعته حتى نلقاه، وها نحن قد أنعم الله تعالى علينا بصيام رمضان، وعلى المسلم أن ينتبه لنفسه في هذه الأيام بعد رمضان. فلو يقارن الواحد منا ويوازن بين عمله قبل أيام وعمله في هذه الأيام، قد يرى فرقا واسعا، والله المستعان. كنت تقوم الليل وتصوم النهار، تقرأ أقل شيء في اليوم جزءا أو جزئين من القرآن. فأسأل الله تعالى أن يعيننا على الاستمرار على طاعته. والله تعالى يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والإخوة، من أعظم ما يثبت المسلم على الصراط المستقيم طلب العلم. فهذه المجالس الإخوة يذكر بعضنا بعضا، هي أول ما تكون تذكر للمتحدث قبل السامع. فهذه المجالس ينتبه فيها الغافل ويتعلم فيها الجاهل، وتوقظ النائم من نومه وغفلته. لذلك الإخوة علينا أن نحرص على هذه المجالس، مجالس العلم، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتعاونين على تحصيل العلم، لأن العلم الإخوة هو أساس الإيمان. تأمل، الله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ثم ماذا قال؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يعني هذا القيام وهذه العبادة إنما كانت لأجل العلم بالله وعظمة الله. فهذا هو العلم النافع الذي يورث الخشية، يورث العبادة، يورث التواضع، يورث الزهد. فبهذا يثبت طالب العلم على طلب العلم، ويفتح الله تعالى عليه حتى يلقاه جل وعلا. بل لو أنه ما استفاد إلا حصول البركات العظيمة في هذه المجالس لكفى بهذه فائدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما جلس قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة. ومجالس العلم هي أعظم مظاهر ذكر الله تعالى، وخاصة لما ندرس ما يتعلق بتوحيد الله وحق الله، فهذا يزيد المؤمن تعظيما لله وتوقيرا لله جل وعلا وإجلالا لله، لما تسمع حق الله تعالى أنه لا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا تتوكل إلا على الله. يعظم قدر الله في قلبك لما تسمع براهين التوحيد وبراهين العبادة، يعظم قدر الله في قلبك. فإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما قعد قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه المجالس في الحقيقة هي زاد للمسلم في حياته، فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على طاعته حتى نلقاه، نسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذا المنهج القويم وهذا الصراط المستقيم، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من يطلب العلم حتى نلقاه. فكما قيل لبعض السلف يعني لما رؤيا الإمام أحمد رحمه الله يكتب، فقيل له: إلى متى؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. فهكذا طالب العلم لا يتوقف عن الطلب ولا يزال طالب علم حتى لو بلغ في العلم درجة عالية. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. ونكمل ما بدأناه من فترة طويلة في كتاب التوحيد، وأنا ما أدري وين وصلنا، أي باب وصلنا؟ نعم، الذبح لغير الله انتهي، ما بدأنا فيه. أجمعتم على هذا؟ إيه؟ الذبح. طيب، انتهينا من التبرك. طيب تمام. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. تأمل الآن، المؤلف انتقل من ذكر أبواب تتعلق بالشرك الأصغر إلى ذكر أبواب تتعلق بماذا؟ الشرك الأكبر. ذكر ما يتعلق بالتمائم والرقى والتبرك، وهذه في الغالب تكون من باب الشرك الأصغر. نعم، لو دخلها الاعتقاد كما عرفنا، لو اعتقد في هذه الشجرة التي يتبرك بها أنها تضر تنفع بذاتها، فهذا ماذا؟ شرك أكبر. لكن في الغالب المسلم ما يكون عنده مثل هذا الاعتقاد، فيكون من باب الشرك الأصغر. لماذا من باب الشرك الأصغر؟ نعم، من يذكر لنا بعض القواعد في الشرك الأصغر؟ نعم، وجعل السبب الموهوم سببا، فهذا فيه تشريك في تشريع الأسباب، وهذا من خصائص الربوبية. الله تعالى هو الذي يجعل هذا الشيء سببا، فكأنك بذلك والعياذ بالله شريك مع الله تعالى في تشريع الأسباب. وهذا يعني في الصورة فقط، وإلا صاحبه ما يعتقد هذا، لو اعتقد لكفر. طيب، هذا أمر. أيضا ماذا يحدث للقلب؟ نعم، يتعلق بغير الله، يتعلق بشيء موهوم، هذا الذي يتبرك بتراب قبر أو بشجرة أو بخيط يعلقه، يتعلق قلبه بشيء موهوم. فهذا التعلق فيه نقص في التوكل على الله، فيه انصراف عن الله، فهذا من الشرك الأصغر. أما هنا الإخوة، الأبواب هنا تتعلق بالشرك الأكبر: الذبح لغير الله، النذر لغير الله، الاستغاثة بغير الله. والجامع لهذه الصور أن المسلم إذا صرف العبادة لغير الله فهذا هو ماذا؟ الشرك الأكبر. إذن ممكن أن تقول يعني ما هو ضابط الشرك الأكبر؟ صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله، هذا تعريف الشرك. فتجعل هذا الذي صرف إليه العبادة شريكا مع الله في العبادة، كما قال الله تعالى عن الكفار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ أسويكم برب العالمين. هل هم سووا هؤلاء الآلهة برب العالمين في الربوبية؟ هل ادعوا أنهم يخلقون ويرزقون؟ لا، سووهم بالله في ماذا؟ في العبادة، في الألوهية. فحقيقة الشرك هو ماذا؟ صرف العبادة لغير الله. صرف العبادة لغير الله. الآن المؤلف يذكر بعض الصور في هذا، قال باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي، نسكي يعني ماذا؟ ذبحي. فالشاهد من الآية هو قوله نسكي، فالنسك هو الذبح، والذبح عبادة عظيمة لله تعالى، ذلك شرعها الله تعالى للحاج للهدايا، وكذلك شرعها للناس في عيد الأضحى الأضاحي. فالذبح عموما عبادة الله تعالى أمر بها، كما قال الله تعالى هنا فصل لربك وانحر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، محياي يعني حياتي كلها، يعني ما أفعله في حياتي، ومماتي يعني ما أموت عليه لله. فصلاتي ونسكي، انظر إلى عظم شأن الذبح، قرنه الله تعالى بماذا؟ بالصلاة، كما قال فصلي لربك وانحر، هذا يدلك على عظم شأن الذبح. فلأن الإخوة هذه العبادة من أبرز حكمها أنها تذكر المسلم بموقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ابنه إسماعيل، هذا الموقف الذي فيه كمال المحبة لله. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، هذا الاستسلام لله تعالى، هذا سر هذا الموقف، لما تعلق قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالولد بعد أن رزقه الله تعالى إسماعيل عن كبر، فمال قلبه ولو شيئا قليلا، فأراد الله تعالى أن يمتحن خلته ومحبته لله، فأمره بذبح ابنه، فامتثل لله تعالى تكميلا لمحبة الله. فيتذكر المسلم بالهدايا والأضاحي والذبح عموما هذا الموقف العظيم الذي يشتمل على المحبة لله، يشتمل على كمال التقوى والإحسان إلى الناس والثقة بما عند الله، لأن هذا من أعظم الصدقات، صدق بأطيب المطعومات اللحم. فما يفعل هذا إلا من كان في قلبه يقين بالعوض من ربه جل وعلا. فهكذا قرن الله تعالى الذبح بالصلاة، ومحياي ومماتي يعني ما آتي في حياتي وما أموت عليه لله رب العالمين، أحيا على لا إله إلا الله والتوحيد، وأموت على لا إله إلا الله على التوحيد، لأن من عاش على شيء الإخوة وفقه الله أن يموت عليه. نسأل الله تعالى أن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وهذا فيه إشارة إلى ملازمة التوحيد في الحياة كلها حتى الممات، حياتي ومماتي محياي ومماتي لله. هذا الإخوة أمر عظيم، الله من منا الآن يجعل حياته كلها لله؟ هكذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرت تنظر لله، يعني تنوي بنظرك العبرة، إذا سكت تسكت لله تتفكر، إذا تكلمت ونطقت تنطق لأجل الله، تؤانس إخوانك زوجتك أولادك نية طيبة، هذه الكلمات تتحول إلى حسنات ولو كانت من المباحات، تسمع لأجل الله، خطواتك لأجل الله، أينما تحركت فأنت تتحرك لأجل الله. هكذا الإخوة يعيش الإنسان على التوحيد الحق، سواء كان في المسجد سواء كان في بيته سواء كان في الشارع، في مدرسته، في عمله، في أي مكان، محياي ومماتي لله. وهذا الطريق الذي نطلبه الإخوة من أعظم ما يجعل حياة الإنسان لله، لأنك لما تطلب العلم تطلب العلم لكي تدعو إلى الله وتبلغ دين الله تعالى، فتكون حياتك كلها لله. حتى قال بعض السلف، قال: من تحقق المراقبة، يعني يراقب الله دائما، وهذا ما يكون إلا للموحد، قل: من تحقق المراقبة خاف على فوات لحظة من ربه لا غير. من تحقق المراقبة خاف على فوات لحظة من ربه لا غير، يعني يخاف أن تكون لحظة من لحظات حياته لغير الله، ويريد أن تكون حياته كلها لله. فالذي يتحقق المراقبة، هذا ذكر ابن القيم في مدارج السالكين في مقام المراقبة، قال: من تحقق المراقبة خاف على فوات لحظة من ربه. نسأل الله تعالى أن يوصلنا إلى هذه المقامات العظيمة. فعرفنا أن الشاهد واضح في هذه الآية: نسكي يكون لله، فالذبح يكون لله، ما يكون لغير الله. فصل لربك وانحر، كذلك فصل لربك وانحر، يعني وانحر لربك وحده جل وعلا. طبعا إخوة، الشرك يدخل في الذبح إما بالقصد، يعني إذا ذبح الإنسان لغير الله للولي، يذبح تعظيما للولي، هذا شرك. وكذلك يدخل الشرك في الذبح من ناحية ماذا؟ الاستعانة. يقول: باسم الولي الفلاني. ما يسمي الله تعالى على الذبيحة، يقول باسم، ما يقول بسم الله الله أكبر مثلا، يذكر اسم الولي، فهذا أيضا يدخل في الشرك ولو قصدها لله مثلا. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله، لعن الله من ذبح لغير الله. إذن صاحب هذا العمل مطرود من رحمة الله، لأنه أتى الشرك بالله جل وعلا. ثم قال: لعن الله من لعن والديه. وهذا من أكبر الكبائر الإخوة، حتى تعجب الصحابة رضي الله عنهم كما تعرفون الحديث، قالوا: يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، فإياك أن تكون سببا في هذا. لعن الله من آوى محدثا، والمحدث هو المبتدع، وثانيا الذي وقع في الفجور العظيم من ظلم العباد، من الوقوع في الفواحش العظيمة، فهذا لا يجوز إيواؤه، يعني أن تخفيه عندك مثلا حماية له، أو تسكنه عندك. لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض يعني حدود الأرض وعلامات الأرض. فمثلا أعطوك أرض حدودها من كذا إلى كذا، فتذهب تغير، تزيد في هذه الحدود، فتأخذ ما لا يحل لك، وربما يكون في هذا اعتداء على حق جارك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، كما في الصحيحين. من ظلم شبرا من الأرض، يعني إنسان لو أخذ شبر بدون حق طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. قال رواه مسلم، قالوا: عن طارق بن شهاب، وهذا له صحبة، وهذا الحديث الإخوة يعني هو قال هنا رواه أحمد من حديث طارق بن شهاب، لكن هو يعني رواه أحمد في كتاب الزهد، ليس في المسند، ننتبه لهذا، إذا قيل رواه أحمد يعني في المسند، لكن هو رواه أحمد في كتابه الزهد، الإمام أحمد عنده كتاب الزهد مطبوع، فرواه عن سلمان الفارسي موقوفا، يعني هو من كلام سلمان الفارسي بسند صحيح، وهذا ما يقال إلا عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، فله حكم الرفع. وكذلك رواه ابن أبي شيبة. فهذا الأثر يصح موقوفا على سلمان، أما المرفوع فكما عرفنا هو مرفوع حكما أنه يصح على يصح من قول سلمان. قال دخل الجنة رجل في ذباب، في هنا بمعنى ماذا؟ سببية، بسبب ذباب. ودخل النار رجل في ذباب، قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، يعني اذبح له شيء قرب له شيء، قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا، قال هذا الذباب لهذا الصنم، فخلوا سبيله فدخل النار. هذا يدلك على عظم شأن الشرك، ما يستهان الإخوة بالشرك ولو بشيء يسير. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. انظر بإخلاص وتوحيد لله. طبعا في هذا الحديث الإخوة ملاحظة، في المسألة التاسعة من المسائل قال كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، يعني يقول لك هذا دخل النار يعني هو ما قصد، هو مكره فدخل النار وما قصد أن يقرب، فما رأيك في هذا الكلام؟ هذا الإخوة لا يصح. فهنا نضع ملاحظة على النقطة هذه التاسعة، فنقول يعني لو لم يقصده بل فعله تخلصا فهو معذور، فهو معذور. فما يمكن أن نستفيد هذه الفائدة من يعني هذا الأثر؟ نقول إذن ما الجواب عن هذا الأثر؟ يعني هو دخل النار هنا بسبب ما فعله، فيقال في هذا الأثر من الممكن أنه لم يكن مكرها، من الممكن أنه لم يكن مكرها، ويدلك على هذا أنه قال لا يجوزه أحد حتى يقرب، يمكن أن يرجع، ممكن أن ما يتابع الطريق. يعني المقصود أن الأثر ليس نصا في أن هذا الرجل كان مكرها، يمكن أنه فعل هذا باختياره بدون إكراه، كان باستطاعة أن يرجع مثلا. لذلك انظر الآخر يعني أظهر التوحيد بكل قوة وقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله فضربوا عنقه، يعني هذا جواب. والجواب الثاني أن هذا من شرع من قبلنا، هذا من شرع من قبلنا، وإذا جاء شرعنا بخلافه فلا يؤخذ بشرع من قبلنا. والله تعالى يقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فالمكره على الشرك لا يحاسب عليه ويكون قد أشرك حقيقة، كما فعل عمار بن ياسر رضي الله عنه لما أكره على سب النبي صلى الله عليه وسلم فوافقهم ذات يوم رجع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فيعني عذره النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن هذا الأثر نقول ليس فيه صراحة في أنه مكره أو أنه من شرع من قبلنا، فما يمكن أن نجعل من الفوائد أنه يعني حتى لو إنسان ما قصد الشرك بل فعل هذا تخلصا أنه يعني يدخل النار كما ذكر هنا يعني الشيخ في المسألة التاسعة. ولذلك في المسألة الأخيرة تأمل كيف قال معرفة أن عمل القلب والمقصود الأعظم حتى عند عبادة الأصنام. طيب إذا كان عمل القلب والمقصود الأعظم فالأصل أن الله تعالى ما يؤاخذ المكره، هذا منه أنه أكره وما قصد هذا بقلبه والمقصود هو عمل القلب، فالأصل أنه لا يؤاخذ على هذا. نعم. في المسألة العاشرة قال: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلباتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. يعني المهم، يعني هذا شيء جميل أن انظر إلى الموحد كيف يصبر، هذه من صور يعني الثبات في يعني التوحيد، كما ذكر الله تعالى عن أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، وهكذا. وطبعا الإكراه على الكفر الإخوة يعني العلماء يفصلون، يعني هل الإنسان يوافق العدو مثلا إذا أكرهه على الكفر، على كلمة الكفر، أو لا يوافقه؟ إذا قيل لك تقتل وإلا يعني تقول الشرك وإلا تقتل، هل توافق أو ما توافق على هذا؟ فيقولون في هذا تفصيل: إذا كان الأمر الإخوة لا يترتب عليه يعني ضرر في الدين للعامة، يعني أنت فرد من الأفراد ما يؤبه لك قلت الكلمة هذه ولا ما قلتها، ممكن تكون في مكان منعزل لا يسمعك أحد، وأنت لست بقدوة للعامة حتى يتأثرون بما قلت، فهنا يوافقهم حتى ينجو بنفسه ويعيش عمره في طاعة الله تعالى، فيوافقهم على هذا ويكون معذورا. أما إذا كان الأمر يترتب عليه ضرر في الدين على العامة، كان يكون هذا الإنسان قدوة، فإذا قال كلمة مثل هذه الكلمات قد يتأثر العامة بكلامه وتصبح عزائمهم ضعيفة بعد ذلك في الثبات على الدين، فهذا نعم قول هنا الأفضل أن يصبر. نعم لو قال ما عليه شيء، لكن الأفضل أن يصبر، كما صبر الصحابة رضي الله عنهم في مكة على التعذيب، وكما يعني صبر الإمام أحمد رحمه الله تعالى يوم المحنة، يعني كما جاء ذكر في بعض الآثار عن الإمام أحمد أن قيل له قل القرآن مخلوق، ثم يعني أنت ما تعتقد بهذا، فقال للسائل الذي يقول له قال انظر، فنظر من النافذة فإذا آلاف من الناس ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد في هذه الفتنة. فمثل هذا لا شك أن هنا لا بد من الصبر. قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. يعني هنا الإخوة، وإن كان المؤلف الآن يذكر أبواب في الشرك الأكبر، ذكر بعد ذلك النذر والاستعاذة والاستغاثة، لكن هنا جاء بهذا الباب بعد الذبح يعني لاتصاله بباب الذبح لغير الله، فلما ذكر أن الذبح لغير الله من الشرك الأكبر لا يجوز صرفه لغير الله، فذكر أيضا ما يتعلق بسد ذرائع الشرك، سد ذرائع الشرك المتعلقة بالذبح، فهذا الباب يتعلق بموضوع وسائل الشرك، وأن الشرع الإخوة جاء بسد وسائل الشرك، وهذا له أبواب كثيرة في هذا الكتاب ستأتي بعد ذلك، لكن قدم هذا الباب هنا لأنه يتعلق بالذبح، فقال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. يعني هذا المكان مثلا يذبح فيه لغير الله، يذبح فيه للأولياء مثلا، لو اشتهر بأن هذا المكان يذبح فيه لغير الله، يذهب الناس إليه إلى هذا القبر مثلا، يقربون القرابين له، فواحد قال أنا أذبح هنا لكن نيتي لله، أذبح لله وأقول بسم الله وما أقصد أني أذبح لصاحب القبر، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، حتى لو كنت تقصد أنك تذبح لله. لماذا الإخوة؟ ما السبب في هذا؟ أنه ماذا من ماذا؟ هذا من وسائل الشرك. أنت اليوم تقول أنا أذبح لله، لكن لما تنظر إلى الناس يقدمون قرابين لهذا الولي، والمشاركة في الظاهر الإخوة تدعو إلى الميل في الباطن، قلوب ضعيفة تقول والله هذا الولي له منزل وله كذا، وانظر إلى التعظيم كيف الناس يذبحون له، فقد القلب يميل شيئا وتقع بعد ذلك في الشرك. فإذا أولا لأن هذا من وسائل الشرك، هذا من وسائل الشرك. ثانيا أن هذا العمل فيه تغرير بفعلهم، تغرير للعامة بفعل هؤلاء، فيه تغرير للعامة بفعل هؤلاء الذين ضلوا السبيل وأشركوا بالله. فمثلا رجل عامي لما يراك وأنت تفعل هذا الفعل هناك مثلا، هو ما أدراه أنك تذبح لله، فيقول فلان يذهب إلى هذا المكان ويفعل كما يفعلون، إذن هذا الفعل لعله جائز ويفعل مثل فعلك. فهذا فيه تغرير للعامة بفعلهم، فلا يجوز مثل هذا. قال: وقول الله تعالى، انظر كيف استدل الشيخ بهذه الآية في مسجد الضرار، قال: لا تقم فيه أبدا. تعرفون قصة هذه الآية، مسجد الضرار لما بنى المنافقون مسجدا أرادوا به ماذا؟ أن يفسدوا عقائد ضعاف المؤمنين، ضعاف الإيمان، فيصلون معهم في هذا المسجد ثم يدخلون الشبه والشكوك في قلوبهم. فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه حتى تكون له شرعية مثلا. فالله تعالى أوحى إليه لما رجع من غزوة تبوك، رجع وأوحى الله تعالى إليه، ذكر الله تعالى هذه الآية في سورة التوبة، ذكر الله تعالى كثيرا من الأحداث التي تتعلق بغزوة تبوك، فقال: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فالشاهد من الآية ماذا؟ أن الله تعالى تقول، الله تعالى نهى عن الصلاة الخالصة لله بمكان يصلى فيه لغير الله. الله تعالى نهى عن الصلاة الخالصة لله بمكان يصلى فيه لغير الله أو ما بني لأجل الله، ما بني لأجل الصلاة لله حقيقة، فيقاس على هذا باقي العبادات. قال: وطبعا هنا الإخوة يعني لو أردنا أن نتوسع قليلا ننبه على أمر، يعني أحيانا وهذا عرفناه الإخوة، يعني هذا أمر مهم أيضا المسلم يراعيه في حياته، أماكن المعصية الإنسان ما يعني يذهب إليها، وخاصة إذا كان على يعني هو مستقيم إن شاء الله وظاهره السنة، يذهب إلى أماكن الاختلاط وأماكن المعاصي بحجة أني أنزه أولادي أو كذا، لا، حاول أن تتخير الأماكن التي ليس فيها اختلاط، ليس فيها معاصي ظاهرة، ويعني خاصة الأماكن فيها شبهات مثلا. فيعني المسلم الإخوة يعني ينتبه لهذا. وكذلك مثلا يعني بعض الأماكن التي يكون فيها أصلا مشهورة بأن أهل البدع هم القائمين عليها، فلا يكون للإنسان يعني معهم ويذهب إليهم فيغتر به مثلا، فينتبه لهذا. لكن في المقابل أيضا ننتبه لأمر مهم، والإنسان يكون وسطا في هذا الباب. مثلا لو أن فلانا ذهب إلى يعني هذا المركز أو هذه الجمعية وعلى هذا المركز شيء من الكلام مثلا، لكن قصد الإصلاح، ونعرف أن هذا الشيخ ما شاء الله على السنة وعلى المعتقد السليم والمنهج السليم، فأيضا لا يجوز أن يبدع أو أن يتحدث عنه بقصد أنه أو بحجة أنه يذهب إلى هؤلاء، فهذا أيضا ننتبه له. يعني لا بد النظر في أصول الرجل ويعني منهجه، وهذه نعم قرينة، لكن ما نأخذ بالقرينة ونترك الأصل من يعني أقواله وأعماله ودعوته، فننتبه لمثل هذا. وإلا هذا ورد عن بعض السلف، مثل علي بن المديني، ومن علي بن المديني من أئمة الحديث، كان يحسن إلى ابن أبي دؤاد، هذا رأس المعتزلة، يعني لعله بينه وبين شيء قصد شيء من الـ يعني دعوة أو تأليف قلب أو غير ذلك، فما يمكن أن بمجرد مثل هذا أن يحكم على فلان بأنه مبتدع، فيلاحظ هذا الأمر. نعم. قال: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. بوانة هذا مكان أسفل مكة، مكان أسفل مكة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هذا هو الشاهد. لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ يعني لو كان فيها وثن يعبد لنهى، ولا ما فائدة السؤال؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ لأن العيد وسيلة للشرك. فانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم سأل أولا عن المقصد، هل يوجد الشرك نفسه؟ قالوا: لا. طيب هل توجد الوسيلة التي تؤدي إلى الشرك؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. هذا ماذا يدل؟ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، يعني لو كان فيها وثن أو كان فيها عيد لكان إيش نذر؟ ماذا؟ نذر معصية، ولا يجوز الوفاء به. هذا معنى الحديث، يعني أوفي بنذرك لأن ما فيه محذور. وإلا لو كان فيه وثن هذا المكان وكان فيه عيد من أعياد المشركين لكان من النذر المحرم، ولا وفاء لنذر في معصية الله. ولا فيما لا يملك ابن آدم، يعني تقول أنا علي نذر أن أتصدق بمالك أنت، طيب أنت ما تملك مالي حتى تصدق به، هذا نذر ملغي. نعم. وإسناده على شرطهما، طبعا رواه أبو داود وصحيح. فعرفنا الشاهد من هذا الحديث. نعم. ثم قال، طبعا هنا ذكر المسألة الخامسة أنه يعني التخصيص البقعة بالنذر لا بأس به، إنسان نذر أن يذبح في المكان الفلاني وكان هذا المكان ليس فيه محذور، هذا يجوز لو خصص بقعة معينة لا بأس به. إذا خلا من الموانع، إذا خلا من الموانع كما عرفنا ما فيه محذور شرعي، كذلك من الموانع الإخوة أن يعتقد فضيلة خاصة في هذه البقعة، يقول هذا لا يجوز، لو فعل هذا عن اعتقاد يدخل في البدعة. يعني لماذا أنت تخصص هذه البقعة؟ إذا كان هذا بسبب اعتقاد فضل هذه البقعة مثلا، وأنك تتعبد الله تعالى بالذبح فيها، فهذا بدعة لا يجوز. أما أنه هكذا قال أنا أذبح في المكان الفلاني هكذا بدون اعتقاد، فهذا يجوز. قال: باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فالنذر عموما الإخوة من العبادات، مدام أنه عبادة فلا يجوز أن يصرف لغير الله. ما معنى النذر؟ النذر معناه الإلزام والإيجاب لأجل الله، أن يوجب الإنسان على نفسه شيء لأجل الله، يتعبد لله بهذا. و يعني سمي يعني نذرا، هذا الإيجاب والإلزام سمي نذرا لأنه من يعني الإنسان يعني يخاف إن لم يوفي به، فكأن هذا الإنسان إذا نذر أن يفعل شيئا يعني كأنه قد أنذر، كأنه قد أنذر أنه إن لم يفعل هذا الأمر فإنه إيش سيعصي الله، سيبوء بالإثم، فكأنه يعيش تحت نذارة إذن بهذا الإيجاب، بهذا الإيجاب على نفسه كأنه يعيش تحت نذارة وخوف حتى يوفي به، فسمي هذا الإيجاب نذرا. طبعا الشرك يدخل في النذر الإخوة أيضا من جهتين، من جهة نفس الإلزام، تقول جهة الأولى نفس الإلزام، يعني مثلا أنا أقول مثلا والعياذ بالله، يعني الإنسان مثلا لو قال يعني بدل أن يقول لله علي أن أفعل كذا يقول للولي الفلاني، يعني تعظيما للولي، للولي الفلاني علي أن أذبح بقرة. فهذا الإلزام قصد به ابتداء ماذا؟ الولي، ما قصد به الله تعالى، فهذا شرك في نفس الإلزام، في نفس الإيجاب. الجهة الثانية ماذا؟ ماذا الإخوة؟ الوفاء، الوفاء بالنذر. يعني قد الإنسان ينذر لله، قل لله علي أن مثلا أذبح بقرة للولي، أنت الآن تنذر تعظم الله، بعدين الوفاء يكون شرك، هو يظن أن هذا تقرب لله تعالى. فهذا الذي يقع فيه كثير، قد يقع فيه بعض الناس أنه ينذر لله لكن الوفاء يكون ماذا؟ فيه ماذا؟ فيه شرك. فالتوحيد يكون في نفس الإلزام، يكون لأجل الله، وكذلك الشيء الذي تفي به يكون أيضا لله، تذبح بقرة لله. طبعا الإخوة النذر تعرفون ليس هذا المقام مقام تفصيل، لكن العلماء يذكرون أنه مطلق ومقيد. المطلق تقول لله علي أن أصوم مثلا 3 أيام، لله علي أن أذبح، لله علي أن أتصدق بكذا، هذا مطلق بدون شرط. والمقيد ماذا؟ أن تقول ماذا؟ إن شفى الله مريضي أو إن نجحت في الامتحان لله علي نذر أن أصوم 3 أيام مثلا، هذا مقيد. فالمطلق عرفناه والمقيد عرفناه. طبعا إخوة النذر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثبت في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وفي رواية إنه لا يرد شيئا، وكما جاء في بعض الأحاديث يعني من القدر، لا يرد شيئا من القدر، وإنما يستخرج به من البخيل. فالمسلم الإخوة ما ينذر، المسلم الأفضل له أنه لا ينذر. وطبعا النذر المقيد الإخوة يعني واضح كراهته، واضحة نذر المقيد. إذا قلت إن شفى الله مريضي سأتصدق بكذا، هذا مكروه، قد يصل إلى درجة التحريم بحسب اعتقاد الإنسان. فإذا تقول نذر المقيد هذا مكروه وقد يصل إلى درجة التحريم. لماذا؟ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لا يأتي بخير. فمن المفاسد الموجودة في النذر المقيد أن صاحبه يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض. هذا كثير عند العامة، أن صاحب النذر يظن، صاحب النذر المقيد يظن ماذا؟ أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض، ذلك يقول ماذا؟ إن شفى الله مريض سأصوم 3 أيام، فظن خلاص سيتحقق له هذا الأمر بسبب أنه نذر هذا الأمر. فطبعا إذا وقع هذا الاعتقاد، الاعتقاد فاسد، الاعتقاد يعني غير صحيح، ويعني نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، أنه لا يأتي بخير، لا يرد شيئا من القدر. ثم كذلك المحذور الثاني الذي في النذر المقيد أن يعني النذر المقيد فيه عبادة لله على سبيل المعاوضة، فيه عبادة لله على سبيل المعاوضة، وهذه حالة البخيل. أما الموحد فيعبد الله لأنه المستحق للعبادة. إذن النذر المقيد فيه عبادة لله على سبيل المعاوضة، يعني تقول إذا نجحت سأصوم، ما نجحت ما بصوم، يعني ما أصبحت أنت تسارع إلى الخيرات تعبد الله يعني لمحبتك لله ولي يعني تعظيمك لله وأن الله مستحق العبادة، لا أصبحت العبادة إيش كأنها إيش يعني ثمن ومعاوضة على شيء دنيوي، إذا حصل لي كذا سأعبد، إذا ما حصل لي ما أعبد، هذا ما يليق أبدا بالمؤمن. أما المؤمن يسارع إلى الخيرات كما قال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات هم لا سابقون. فإذا يعني هذا محذور أيضا في هذا النذر المقيد. محاذير أخرى لكن هذا أهم شيء يعني والحديث أشار إليهما. يبقى النذر المطلق الإخوة، النذر المطلق هل هو مكروه أو لا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء هل هو مكروه أو لا، والأقرب أن الإنسان كذلك لا ينبغي أن ينذر حتى النذر المطلق، لا ينبغي أن ينذر حتى النذر المطلق فيه شيء من الكراهة. لماذا؟ الكراهة فيه من باب أن فيه تشديد على النفس، أن فيه تشديد على النفس، تشدد على نفسك، توجب على نفسك شيء ما أوجبه الله تعالى عليك، فقد تقع بعد ذلك في الحرج. وكذلك الإخوة يعني قد يوحي بعدم الرغبة التامة في الطاعة، يعني النذر حتى لو كان مطلقا قد يوحي بعدم الرغبة التامة في الطاعة. المؤمن ليش يعني يوجب على نفسه؟ كمال الإيمان الإخوة أن يسارع الإنسان إلى ربه جل وعلا بدون أن يوجب على نفسه، فلما توجب على نفسك كأن في هذا ماذا يعني شيء يدل على أن نفسك فيها شيء من الكسل ويعني عدم الرغبة التامة في طاعة الله، وذلك أنت يعني تكرهها على الطاعة مثلا بالنذر. لذلك تأمل يعني لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم نذر نذرا معينا أو عن أكابر الصحابة، ما ورد هذا عنهم. طبعا قد يقال يعني هنا إشكال، يعني إذا قلنا أن النذر المطلق مكروه كيف تكون العبادة مكروهة؟ طيب كيف إذن يكون النذر عبادة إذا كان كل أقسام النذر يعني مكروهة؟ وين العبادة؟ العبادة محبوبة عند الله. فهذا الإشكال الجواب عنه أن فريق من العلماء لذلك قالوا النذر المطلق لا يكره بل هو مستحب، ويعني فروا من هذا الإشكال بهذا الجواب. وبالفعل لو قلنا بهذا الجواب هذا واضح، فتكون العبادة بالنسبة للنذر في النذر المطلق. عرفنا؟ فهمتم الإشكال الآن؟ ها؟ الإشكال كيف؟ أن قالوا كيف تقولون النذر كله منهي عنه أو مكروه والعبادة محبوبة لله، كيف يجمع بين هذا وهذا؟ فالجواب أن نقول لا، ليس كل أنواع النذر مكروهة، بل النذر المطلق ليس بمكروه، هو مستحب. هذا جواب فريق من العلماء. لكن نقول حتى على القول الآخر وهو أن النذر مطلقا يعني مكروه، وهذا القول الإخوة يعني كأنه يعني ظاهر كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن النذر كله يعني مكروه حتى المطلق. وممكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن يعني النذر من حيث الأصل عبادة لأن فيه تعظيم لله، يعني هذا الإيجاب والإلزام أنت ماذا تقصد به؟ ها؟ تعظيم لله تعالى، فهو من صور يعني عندك التعظيم يعني لله تعالى، يعني لا شك أنه أصل العبادة. فإذا قيد هذا التعظيم بصورة النذر وهي أن يوجب الإنسان على نفس شيء تعظيما لله فهذا يكون مكروه من هذا الباب. أما نفس أن الإنسان يلتزم بشيء لأجل الله مثل ما الله تعالى يفرض عليك يعني فرائض تطيع الله تعالى تعظيما له، هذا عبادة عظيمة. أما أنك أنت توجب على نفسك فهذا مكروه. فقد يجاب بهذا الله أعلم، يعني مثل الصلاة قد تكون مكروهة في بعض الأوقات ما يمنع أن تكون عبادة، ليس كذلك؟ فنقول عموما هذا يعني الزام والإيجاب أصله هذا التعظيم الذي يقوم في القلب، فهو أصله عبادة نعم، العبادة جاءت من هذه من هذا الباب، أن فيه التعظيم لله وفيه، لكن وجود هذا الإلزام هو الذي جعله مكروها، بخلاف ما لو كان الإلزام من الله. نعم والله أعلم. ثم كذلك يعني لا شك أن الوفاء بالنذر من العبادات، الوفاء بالنذر من العبادات، هذا واضح، لأن الوفاء بالنذر واجب، يعني يدخل هو كذلك في العبادة من هذا الباب. وذلك في الآيات تلاحظ أن الله تعالى إنما يثني على الوفاء بالنذر، ما يثني على النذر ابتداء. قال يوفون بالنذر، يوفون بالنذر. طبعا الشيخ يذكر هذه الآية هنا في هذا الباب، كيف تستفيد أن إذا النذر لغير الله شرك بهذه الآية يوفون بالنذر؟ ها؟ لا، هو يوفون بالنذر، يعني الآن هؤلاء يوفون بنذرهم يعظمون الله، فكيف تستدل بهذه الآية على أن الذي يعني يصرف النذر لغير الله هذا يقع في الشرك؟ من تعريف العبادة، أحسنت، لأن العبادة الإخوة هي كل ما يحبه الله ويرضاه، إيش؟ من الأقوال والأعمال. طب كيف تعرف أن هذا يحبه الله؟ أه؟ إذا أثنى الله على أهله مثلا، إذا أثنى الله تعالى على أهل هذا العمل الذين يقيمون الصلاة، إذن الصلاة عبادة، ما يثني الله تعالى عليهم بإقامة الصلاة إلا لأنهم قاموا بعبادة لله. إذا أمر الله بشيء تعرف أن هذا عبادة، فهنا أثنى الله تعالى على الوفاء بالنذر، فإذا مدام أن الله أثنى عليهم بهذا العمل عرفنا أن هذا العمل عبادة، ومدام أن هذا العمل عبادة فلا يصح أن يصرف لغير الله، لأن الله تعالى قال أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فتقرن هذه الآية بالآيات التي إيش فيها أن العبادة لا تصرف لغير الله، فهذه الآية تدل على أن النذر عبادة، الوفاء بالنذر عبادة، الوفاء بالنذر عبادة، لأن الله أثنى على أهله. كذلك وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعلمه واقعا ويجازي به، يجازي به بالحسنات والدرجات. وهنا لا يقال أن الله أثنى على النذر ابتداء أو نذرتم من نذر، صحيح ما ذكر الوفاء، لكن هذا أمر معروف من هذه العبادة، لأن وقت المدح متى يكون؟ يكون بالوفاء بالنذر. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يجازي عليه بالحسنات. طيب متى يجازي عليه بالحسنات؟ إذا ماذا؟ إذا أوفيت بالنذر. فإذا يعني حتى هذه الآية تدل على أن الوفاء بالنذر يعني ممدوح وعبادة، فلا يصرف يعني إلا لله. وذكر حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيع، إلا عليه أن تصدق، إلا عليه أن يفعل كذا، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وطبعا إذا نذر أن يعصي الله لا يجوز أن يفعل هذا النذر، ثم ماذا عليه؟ هذا أمر فقهي، طبعا عند جمهور العلماء أنه ليس عليه شيء، ليس عليه كفارة، كفارة النذر هي كفارة اليمين طعام 10 مساكين، عند الحنابلة أنه يعني عليه كفارة يمين، إذا طبعا لابد أن يعني ما يفعل المعصية، لكن عليه أن يكفر كفارة يمين، هذا أحوط. وردت بعض الأحاديث لكن علها كثير من المتقدمين، لكن جاءت بعض الأحاديث الأخرى فهذا أحوط، والله أعلم، أنه يخرج كفارة. قال باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، استعاذة بغير الله. الاستعاذة هذه الكلمة في اللغة استعاذة، استغاثة، استنصر، استسقى، الفعل الذي فيه السين والتاء يدل على ماذا؟ يدل على الطلب. استغاثة طلب الغوث، استعاذة طلب ماذا؟ العوذ، العوذ هو دفع الشر، تخليص من الشر. استنصر طلب النصرة، استسقى طلب السقيا المطر، فهذه الكلمة تدل على الطلب. وكذلك قد تأتي بمعنى ماذا؟ استغنى مثلا، هل تدل على طلب الغنى؟ لا، واستغنى الله تدل على ماذا؟ أه؟ يعني كمال الاتصاف بالوصف، يعني كمال الاتصاف بالغنى. استغنى استعلى مثلا، وهي يعني كأنها راجعة للطلب. يعني طبعا هذا لا يتعلق بالله، لكن إذا قلنا استغنى كيف يعني استفدنا معنى المبالغة في الغنى وكمال الاتصاف بالغنى، كأن صاحب هذا الفعل طلب الغنى من كل نواحي حتى حصله، فكان إيش متصفا بكمال الغنى، فيعني كأن أصله راجع أيضا إلى الطلب. المهم فالاستعاذة يعني بغير الله يعني من الشرك، لأنها عبادة، الاستعاذة دعاء، الدعاء عبادة ما يصرف إلا لله. وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. طبعا تفسير هذه الآية الإخوة يعني كما تعرفون سورة الجن الله تعالى ذكر يعني لما آمن الجن بالله تعالى، هؤلاء الجن المؤمنون لما آمنوا بالله إن قل أوحي إلينا سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الله أكبر، أول شيء توحيد الله. ثم ذكروا بعض صور الشرك التي كانوا عليها، فقالوا ماذا؟ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، وهذا كما جاء في الأثر عن مجاهد، هذا صحيح عند ابن جرير عن مجاهد قال كانوا يقولون، يعني هذا تفسير الآية، يقول مجاهد رحمه الله كانوا يقولون إذا هبطوا واديا، كانوا يقولون إذا هبطوا واديا نعوذ بعظماء هذا الوادي من شر سفهاء قومه. كانوا يقولون إذا هبطوا واديا، يعني مشركون في الجاهلية كانوا إذا نزلوا مكان في الصحراء وهبطوا واديا ماذا يقولون؟ نعوذ بعظماء هذا الوادي من شر سفهاء قومه. وما كذا يعتقدون الجن لهم عظماء فيستعيذون ويستغيثون، يستعيذون نعم بهؤلاء العظماء من الجن من سفهاء الجن حتى ما يؤذوهم. فماذا كانت النتيجة؟ قال فزادوهم رهقا، فزادوهم رهقا، رهق يعني إثما، وكذلك تأتي معنى الطغيان طغيانا، وكلها صحيحة. الرهق يعني أصل الكلمة هذه يعني أن يغشى الغشيان مع التعب، ترهقهم ذلة، ترهق وجوههم ذلة، يعني تغشاهم الذلة. كذلك الإثم كأنه يغشى الإنسان فيتعبه، والإرهاق التعب، والإثم من يعني قد يورث الإنسان طغيانا وجرأة. فمعنى الآية الإخوة فزادوهم رهقا، من الذي زاد الآخر؟ الإنس زادوا الجن ولا الجن زادوا الإنس؟ كلها صحيحة، وهذا من بلاغة القرآن، يعني هما قولان في التفسير وكلاهما صحيح. فتقول معنى الآية ماذا؟ تقول زاد الجن الإنس خوفا وذعرا، يعني رهقة تأتي أظن معنى الخوف، لأن الخوف يرهق الإنسان ويتعبه ويغشاه. فالإنس لما كانوا يستعيذون بالجن عوقب هؤلاء المشركون بنقيض قصدهم، شوفهم طلبوا الأمان لكن لما ما تطلب الأمان فيما شرعه الله تعالى لك بالتوحيد والإخلاص لله والتعلق بالله تعاقب بنقيض قصدك، تزداد خوفا. فزاد الجن زادوهم رهقا، زاد الجن الإنس ماذا؟ رهقا تعبا وخوفا، فكان تظهر لهم مثلا هذه الغيلان في الصحراء ويخافون ويسمعون أصوات وكذا مثلا، فزادوهم رهقا. وزاد الإنس، هذا التفسير الثاني وهو صحيح أيضا، وزاد الإنس الجن إثما وطغيانا، لأنهم لما يعني ظهرت لهم مثل هذه الأشياء وخافوا منها ازدادوا في الاستعاذة بالجن، فازداد الإنس ازداد الجن ماذا؟ طغيانا، لأن الجن هكذا يحبون أن يعبدهم الإنس يلجون إليهم، فازدادوا طغيانا وإثما على إثمهم. فزاد الإنس الجن طغيانا بهذا العمل وإثما، وزاد الجن الإنس ماذا؟ خوفا وذعرا وإرهاقا. قال عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها، كم الأذان؟ طيب خلينا نكمل الحديث. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. انظر الآن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك البديل الشرعي. هم كانوا يقولون هذه المقولة في الجاهلية، طيب ما البديل الشرعي؟ وهذا مهم الإخوة، الإنسان إذا أغلق على الناس بابا يفتح لهم بابا شرعيا بدون تمييع الدين طبعا، بابا شرعيا. قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. هذه كلمة فيها استعاذة بالله، توحيد لله، أعوذ بكلمات الله التامات. كلمات الله التامات يدخل فيها كلماته الشرعية وهي القرآن، ويدخل فيها كلماته القدرية يعني الأوامر الكونية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فتستعيذ بصفة من صفات الله، يعني هذا ليس في استعاذة بغير الله، لأن كلمات الله من ماذا؟ من صفاته جل وعلا. مثل ما تقول أعوذ بوجهك الكريم، أعوذ بقوتك، كذلك هنا أعوذ بكلمات الله التامات، لأن كلمات الله التامات الإخوة بها القضاء. أنت الآن تريد دفع الشر عنك، من يدفع الشر عنك؟ من يقضي الأمور؟ بكلماته القدرية مثلا يقول كن فيكون، خلاص ما يقع هذا الأمر. لذلك جاءت الاستعاذة بكلمات الله التامات. جاء في حديث التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، حديث آخر. فطبعا إذا قال التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، هذه فقط تكون بمعنى الكلمات ماذا؟ القدرية ولا الشرعية؟ القدرية، لأن كلمات الله الشرعية القرآن يجاوزها الفاجر، ما يمتثل القرآن ولا يقف عند حدود القرآن. فإذا سمعت في الحديث التي لا يجاوزن بر ولا فاجر، يعني إيش الكلمات؟ إيش القدرية. لكن إذا أطلقت نعم يدخل فيها الشرعية، لأن القرآن كلام الله، وأعظم ما يعيد المسلم البيت الذي تقرأ في سورة البقرة لا يقربه الشيطان، ينفر منه الشيطان. فتقول أعوذ بكلمات الله التامات، التامات عن كاملات لا نقص فيهن، من شر ما خلق، ادخل في كل شر، شر الشياطين، الهوام، الدواب المؤذية، الحيوانات، الريح، كل شيء، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وهذا الحديث يعني القرطبي رحمه الله يقول يعني أنه ذات ليلة لدغتني عقرب لما نزل مكانا، فقال فتذكرت أني نسيت هذا الذكر. ف يعني هكذا الإنسان الإخوة يعني يعلق قلبه بالله ويستعيذ بالله تعالى، يعوذ أولاده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ أولاده، الحسن والحسين يقرأ المعوذات، أعيذكما بكلمات الله التامات، بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هكذا المسلم يعوذ أولاده. يعني الشياطين يعني ما يطيقون الإخوة التوحيد، توحيد الله، توحيد الله هو الأعظم سلاح للمؤمن إذا استعذت بالله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ونختم بهذه اللطيفة. أنا أذكر مرة كنت أقرأ على شخص رقية كان ممسوس يعني، فما أدري في ذاك المجلس إيش اللي حدث لي، فقط اقتصرت على آية الكرسي. في أعظم آية في القرآن كلها توحيد وخلاص، وقرأت بعض آيات تتعلق بالتوحيد فقط. فتكلم فجأة الجني، أنا استغربت والله، يعني سبحان الله. طبعا بدأ يقول إيش التوحيد هذا، إيش التوحيد هذا، ثم يقول ما أتعبنا مثل الشيخ بن باز. والله الإخوة والله تعجبت، أنا قلت وين الشيخ بن باز؟ ميت من سنوات. الله يقول سبحان الله، انظر إلى التوحيد. هذا الشيخ بالفعل كان حياته كلها توحيد، وما يتكلم بكلمة ومحاضرة إلا تجي ذكر الناس بحق الله الأعظم، توحيد الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.